بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل رب زدني علما.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل القراءة في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى وظائف شهر رمضان المعظم، وهو أيضا مجالس. قال: وفيه مجالس. المجلس الأول في فضل الصيام، في فضل الصيام. طبعا الباب معقود في فضل الصيام عموما، لكن طبعا ما تقرب العبد من ربه بأفضل مما افترضه عليه، كما في الحديث القدس: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا قلنا فضيلة الصيام عموما، فبالضرورة تكون هذه الفضيلة بالدرجة الأولى لصوم شهر رمضان، لأنه الفرض. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. طبعا قال الله، يعني في الحديث القدسي، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة، الصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه ولفظه: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. الإمام طبعا ساق هذه الروايات لأن كل رواية سيأخذ منها معنى معين. طبعا روايات الأحاديث يفسر بعضها بعضا، يعني ليست الروايات إذا تعددت للحديث بمضرة، بل هي مفيدة إذا كانت روايات صحيحة، لأن ما أجمل في رواية يفصل في رواية أخرى. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة بغير حصر، بغير حصر عدد. فإن الصيام من الصبر، وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبعض الصحابة: صم شهر الصبر، يعني شهر رمضان، صم شهر الصبر. فلأجل هذا يكون الصوم له أجر الصابرين، الصائم له أجر الصابر. وهذا طبعا المعنى، وهذا المعنى طبعا إيه؟ مفهوم، وإليه الإشارة في الحديث: يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فلهذا كان له للصائم أجر الصابر. فإذا كان الصابر أجره مضاعف بلا حدود، فكذلك الصائم لأنه صابر أجره مضاعف بلا حدود. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. خرجه الإمام الترمذي. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. خلي بالك إن لك صبر على طاعة، وهنا قال صبر عن محارم، لأن الطاعة أنت مطلوب أن تأتي بها، واضح؟ فتصبر على أدائها والقيام بها. أما المحارم أنت مطلوب منك أن تبتعد عنها، فتقول إيه؟ صبر عن المحارم وليس على المحارم. يعني صبر على المحارم يعني أنك تأتيها وتصبر، هذا معنى مقلوب، فهمنا؟ فالعلماء طبعا في تعبيراتهم عندهم دقة في استعمال الألفاظ عليهم رحمة الله. صبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم. يعني إذا نظرت إلى أنواع الصبر كلها تجدها متحققة في الصيام، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، لأنك في نهار الصوم ها أنت يحرم عليك الشهوة والطعام والشراب، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. فإذا الصيام تحققت فيه إيه؟ صور الصبر باختلاف أنواعها. قال: وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن الألم الناشئ عن الطاعة والقيام بها هذا لا يضيع هجرا، لا يضيع سدا، وإنما يكون ذلك في ميزان حسناتك. وفي حديث سلمان المرفوع الذي خرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان قال: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وفي الطبراني أي في معجم الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل، وروي مرسلا وهو أصح. طبعا لما نقول روي مرسلا وهو أصح أي الأصح إرساله، ها إنما هذا يقصد به الإمام التعليق على هذه الرواية تحديدا، أو على هذا اللفظ تحديدا، أو على هذا الحديث تحديدا. لكن إذا كان معناه مؤيد بالأحاديث الأخرى أو بالقرآن أو بإجماع الأمة أو نحو ذلك، فهذا الإرسال ها لا يمنع من كون الحديث مقبولا. مفهوم هذا الكلام؟ يعني علماء الحديث عندهم الحتة دي، يعني يقول لك الصواب المرسل، ثم هو نفسه يحتج به: الله ليه يا عم مش تقول مرسل؟ أيوه هو مرسل، لكن معناه كمت أو المعنى الذي تضمنه المت موجود في القرآن، موجود في السنة الصحيحة، موجود في الأحاديث الأخرى، موجود في كلام السلف رضي الله عنه. فالمعنى صحيح، وإن كانت الرواية هنا ليست متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قوله مثلا في هذا المرسل الذي ترجح أنه مرسل: الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل، طبعا هذا المعنى مؤيد بالحديث الذي صدر به الباب، مش كده ولا إيه؟ فهنا وإن كان مرسلا، لكن هذا تجد مثلا إمام الترمذي يقول حسن، تجده يقول هذا حديث حسن وإسناده ليس بالمتصل. طب إزاي حسن وليس بالمتصل؟ السند ليس متصلا، ولكن الحديث نفسه حسن من حيث المعنى لكونه مؤيد بشواهد بمعناه. واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، يعني الصلاة في هذا المسجد والصلاة في الحرم هذه صلاة وتلك صلاة، لكن الصلاة في الحرم لها ثواب مضاعف عن الصلاة في سائر الايه المساجد. إذن المكان له أي له اعتباره وله حيثية، شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية فإنه أفضل. وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم، وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وذكر له ثوابا كثيرا. يعني إيه؟ مبدأ أن المكان له اعتبار في مضاعفة الثواب هذا ثابت، هذا إيه؟ ثابت. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة في المسجد 25 ضعفا من صلاة الرجل في بيته أو سوقه، وفي رواية 27 ضعف. إذن الصلاة في المسجد لها اعتبار ها وسبب في مضاعفة ثواب الصلاة. الصلاة في السوق أو في البيت صلاة صحيحة تجزئ، يسقط عنك الفرض بها لكن إن صليت ذلك الفرض في المسجد فالثواب مضاعف، فإن صليته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مضاعف أكثر، فإن صليته في الكعبة فالثواب أضعف وإيه؟ وأضعف، أي مضاعف. جزاك الله خير. طيب بيقول: ومنها شرف الزمان، شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلمان المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. هي الصدقة في حد ذاتها لها ثواب، لكن كونها في رمضان فالثواب يضاعف. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وورد في حديث آخر: إن عمل الصائم مضاعف. وذكر أبو بكر بن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، يعني أنفقوا أكثر. وطبعا أصل ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. قال: ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. وهنا بقى لفتة حلوة، أو يعني لماذا عبر أو وصف صلى الله عليه وسلم جود النبي وكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل من الريح المرسلة؟ إيه علاقة الريح بالنفق أو بالإنفاق أو بالصدق؟ إيه علاقة الريح المرسلة ها بالنفقة؟ ولماذا لما أراد أن يبالغ في وصفه انفاق النبي وصدقة النبي صلى الله عليه وسلم شبه انفاقه صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل من الريح المرسلة؟ لماذا؟ لأن الريح العرب كانوا يعتبرون الريح هذه هي مصدر الخير. ليه؟ إذا جاءت الريح ونزل المطر الغيث نبتت الأرض، فإذا نبتت الأرض خرج العشب، وإذا ما خرج العشب استفاد الإنسان والحيوان وكل من على الأرض، كل ذلك بسبب الإيه؟ الغيث الذي ينزل من السماء. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره يعم الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم أكثر من الخير الذي يأتي من الريح المرسلة. جميل. وذكر أبو بكر ابن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. وقال النخعي اللي هو إبراهيم ابن يزيد النخعي الإمام التابعي المعروف: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه، وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضاعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم، وأعطوا كفلين من الأجر. طبعا الحديث في حديث عن أبي موسى الأشعري وحديث عن ابن عمر كلاهما في البخاري والمسلم أيضا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل اليهود إلى نصف النهار، ثم استعمل النصارى إلى صلاة العصر، ثم استعمل المسلمين من العصر إلى أن غربت الشمس، ثم أعطى المسلمين أكثر من أجر اليهود والنصارى، فاشتكى اليهود والنصارى: لماذا يعني عملنا أكثر وأجرنا أقل، بينما أمة النبي صلى الله عليه وسلم عملت أقل من العصر للمغرب وأجرها أكثر من أجرنا. فقال الله عز وجل لهم: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ أنا أعطيتكم أجركم، لكني تفضلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمزيد فضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث معناه يعني. وأما على الرواية الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي رواية كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله تعالى نفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه، وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى. وأما على الرواية الثالثة وهي لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به، فالاستثناء لا، اللي هي كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم والصوم لي، فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال. ومن أحسن ما قيل في معنى ذلك ما قاله سفيان ابن عيينة رحمه الله، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبد ويرد ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، خرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره. وقال: وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، يعني لله خالصا، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل، وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى لها أجر، فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، يعني يقتص لبعضها من بعض، فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها الجنة، قاله سعيد بن جبير وغيره، وفي حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا. فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها، أي في الجنة، هذا من فضل الصيام. وأما قوله فإنه لي سبحانه وتعالى، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون غيره من سائر الأعمال. وقد كثر القول في معنى ذلك بين من الفقهاء والصوفية وغيرهم، وذكروا فيه وجوها كثيرة، ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان. يعني لماذا خص الله الصوم بنفسه وأضافه إلى نفسه صلى الله سبحانه وتعالى؟ أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات، يعني يأكل ويشرب من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. وأما الصلاة فإنه إن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه، ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة إذا أقيمت الصلاة، إذا جاء العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. العشاء يعني الطعام عموما، مش العشاء يعني الذي تأكله في الليل. وذهبت طائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، يعني حتى هذا فيه رأي، وكان ابن الزبير يفعله في صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا بخلاف الصيام فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله، وخصوصا إذا كان في أمريكا. لأن النهار بيبقى طويل قوي في أغلب الأوقات، يعني لشدة حره وطوله. ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواح. وفي الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كان بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو الحر، فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه، ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان، فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله له ذلك واختص نفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. إذن يفهم من هذا إيه؟ أن الصائم الذي ترك شهوته وطعامه وشرابه رياء لا يشمله ذلك الحديث، جميل، أو الذي يفعل ذلك عادة دون عبادة دون أن تكون عبادة لا يشمله ذلك الحديث، إنما يشمل الحديث من فعل ذلك ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله، لوجه الله، مخلصا لله. وهذا إيه؟ طبعا أصل عام في جميع العبادات. ربنا بيقول: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فإذا كان صوم الإنسان عادة، يعني واحد يقول لك أنا عايز أعمل رجيم، فطيب ما إيه رأيك بقى أجمع بين الحسنيين، أصوم واسمه رجيم، أو رجيم واسمه صيام، يحص هل هذا لله؟ ليس لله. نعم إذا قصد أصلا من صيامه أن يكون لله، وصادف ذلك أنه ينتفع بهذا الصيام في تقليل وزنه أو نحو ذلك، فهذا أمر آخر. زي الحج، هناك من يحج للتجار، يعني وسيلة للتجار، وهناك من يحج لله ويتاجر، كما قال الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج. فإذا أنت ذهبت للحج قاصدا وجه الله ومخلصا لله في قصدك هذا، ثم أن مارست التجارة، احتجت إلى التجارة أن تبيع وأن تشتري أو نحو ذلك، هذا جائز، لكن أصل مقصودك إيه؟ وجه الله، وجه الله سبحانه وتعالى. خلاف العكس، واحد إيه بيدور على تأشيرة عشان يعرف أن تأشيرة الحج والعمرة تبقى أسهل من أي تأشيرة أخرى، حصل على التأشيرة علشان يروح يتاجر هناك أصل، وممكن ما يحجش، وإذا حج يكون حجه تبعا، وإنما أصل مقصده هو التجارة. ليس هذا كهذا، ها؟ لا يستوياني مثلا. فشكر الله له ذلك واختص نفسه عمله هذا من بين سائر أعماله، ولهذا قال بعد ذلك إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله، لإيمانه باطلاع الله، وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة، إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لآلام الضرب. ولهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه كراهة الله لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه، ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه وإن كان موافقا لهواه. طبعا هناك من هو أبلغ من هذا، هناك من عنده رخصة للفطر لمرض أو نحو ذلك، أو ومع ذلك لا يفطر ويأخذ بالعزيمة، والأطباء يقولون لازم تأخذ الأدوية ولابد، ومع ذلك هو يصر، ها؟ يعني يعز عليه أن لا يصوم رمضان أو أن يفوته يوم من رمضان. وهذا كله علامة على الإيمان، وإن كان الأخذ بالرخصة جائز. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب مباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل زمان ومكان. فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار، والحديث في الصحيحين حديث أنس. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سئل ذنون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه، أي معتادة العوائد هنا، أي معتادة. فلهذا كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر، ومن جهالهم من لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم. مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريا على العادة. وقد اعتاد مع ذلك ما حرم الله من الزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال والأعراض أو الدماء بغير حق. يعني هو أصلا بيعمل كل الموبقات وجي عند الصوم ها لا يريد أن يفطر حتى مع وجود العذر. ها دليل على أن صيامه ليس إيه؟ ليس لوجه الله، إنما يصوم عادة ها كما تعود، أو لأن الناس حوله صائمون فهو لا يحب أن يرى وهو مفطر. فهذا يجري على عوائده في ذلك كله لا على مقتضى الإيمان. ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله، وربما يرتقي إلى أن يكره جميع ما يكرهه الله منه وينفر منه وإن كان ملائما للنفوس، كما قيل: إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وثني. وقال آخر: فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقال آخر: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منهما أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. الوجه الثاني أن الصيام سر من بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة. وقيل إنه ليس فيه رياء كذا قاله الإمام أحمد وغيره، وفيه حديث مرفوع مرسل. وهذا الوجه اختيار أبي عبيد اللي هو القاسم بن سلام وغيره، وقد يرجع إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه دل على صحة إيمانه. والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه، حتى كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة. وقال بعضهم: لما اطلع على بعض سرائره إنما كانت تطيب الحياة لما كانت المعاملة بيني وبينه، يعني بينه وبين ربه سرا، ثم دعا لنفسه بالموت فمات. المحبون يغارون من اطلاع الأغيار على الأسرار التي بينهم وبين من يحبهم ويحبونه. نسيم صبا نجد متى جئت حاملا تحيتهم فطوي الحديث عن الركب، ولا تذع السر المصون، فإنني أغار على ذكر الأحبة من صحبي. خلينا نوقف هنا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.